بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الرحلة مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى ذكر أحداث وفاة أبي طالب عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الرجل رغم إحسانه لأمة الإسلام وما له من منن وفضائل على هذه الأمة، إلا أن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يموت أبو طالب كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك قضاء الله وقدره، ولا راد لقضاء الله، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. وذكرنا أن بعض الطوائف يذكرون أن أبا طالب قد مات على الإسلام، وذكر في ذلك حديثا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الحديث لا يصح، بل الذي في الصحيح أن أبا طالب قال بلسانه كما ذكر عنه أبو سعيد المسيب، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والله تبارك وتعالى يجري قضاءه وسره في الكون على ما شاء، لا على أهواء الناس ولا على ما يرغبه الناس، إنما الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نختم قصة أبي طالب بشيء بسيط فيه تمام الرد على هؤلاء المفسدين الذين يصححون ما لا يصح ويضاعفون الصحيح، وذلك لغلبة الجهل عليهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم. فمما أثر في قصة وفاة أبي طالب أنه لما مات أبو طالب وكان قد تجاوز 80 بقليل، مات عن نيف 80 سنة، وكان هو الحصن الحصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، فكان أهل مكة يستحون من أبي طالب فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذاء الشديد، ولا يتجبرون عليه بشدة تقديرا لأبي بكر لأبي طالب. فلما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو علي بن أبي طالب، وقال: يا رسول الله، مات عمك الضال، هكذا بالنص، ابنه يقول عنه هكذا: مات عمك الضال. فابنه يسميه ضالا، فكيف بأمم تباعدت عن أبي طالب؟ يعني لو كانت المسألة مسألة شفقة ومودة ورحمة كان أولى الناس شفقة على أبي طالب هو من؟ هو ابنه علي. يقول: مات عمك الضال. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. هذا الحديث عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن خزيمة، وابن خزيمة صححه رحمه الله. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه، اغسله، كفنه، ادفنه، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. لما ذهب علي فغسل أباه على هيئة الماء، لم يكن الذكاء قد شرع أمر الغسل والكفن والصلاة على الأموات في أمة الإسلام إلى آخره، فغسله ووراه على الطريقة التي يعلمها الناس قبل الإسلام، ووراه دفنه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما كان من شأنه، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أمره بالاغتسال. يقول علي: ودعا لي بدعوات ما يسرني ما عوض بهن من شيء. يعني أننا صلى ما دعا لعلي بدعوات أن الله تبارك وتعالى يربط على قلبه ويطمئن فؤاده فلا يجزع لموت أبيه. يقول ما يسرني، يعني ما أعوض عنهن ولو بالدنيا كلها. هذه الدعوات عند علي أبرك وأفضل من الدنيا كلها. طبعا في إشكالية في الطريق سريعة كده فقهية، وهي أمرني بالاغتسال. أنت سيادتك لما تحضر غسل ميت الآن، أنت تغسل مسلما لا تغسل كافرا. إذا غسلت مسلم يجب عليك الغسل أو يجب عليك الوضوء؟ أمر الشيء على ستة خطية، لا يجب الغسل ولا يجب الوضوء. يعني قصارى ما هنالك أن بعض أهل العلم استحب لك الوضوء، والاستحباب حكم ليس في مرتبة إيجاب. يعني بعد ما غسلته طالما أنك لم تمس عورته خلاص لا حرج عليك، اغسل إيديك وطالما أنت على وضوئك وصلي ما في حرج. لكن لو مسست عورته لازمك نعم الوضوء، خلاف ذلك ما في. بعض إخواننا يقول لا بد من الغسل وبسبب قصة هذه، والذي في كتب الفقه على خلاف ما قلنا والحمد لله رب العالمين. فديننا يسر وليس بعسر. في طرفة جميلة جدا ذكرها أحد أئمة العلم، قال أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أدركوا دين الإسلام كام؟ كم واحد؟ أربعة. أبو طالب، طب اكسروا وقت سيبوا ليه؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ارميه ورا صاحبه يتصرف فيها شيخ. الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، وبتاع شيخ كمان. إنا لله ما هو البتاع بيسموه المخبوط مش المحمود. صحيح هو فضيحة، يبقى أخ ملتزم صاحب دين وبعد تجي الرنة بتاعته إيه؟ ترابات تاتو كده زي إيه؟ يعني بيقولوا الجواب يبقى من عنوانه، عنوان المرء فينا حاليا هو ايه؟ مش الرنة بتاعت التليفون. فاخر عمل الرنة كذا طبعا، يعني طبعا انا اظن مش بتاع اخونا، يعني اخونا اخو الافاضل، يعني انا ابرئه منه لكن التصرف غير صحيح. ابو طالب، ابو لهب، حمزة العباس، دول الاعمام الذين ادركوا الاسلام، اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم ذلك ابو طالب، ابو لهب، حمزة العباس، الأعمال المباشرين. خلي بالك الطرفة فين؟ أبو طالب اسمه الأصل اسمه إيه؟ عبد مناف، اسمه عبد مناف. أبو لهب اسمه الأصل إيه؟ ها؟ عبد العزة، عبد العزة. يبقى عبد مناف وعبد عزة، عبد العزة. أما حمزة والعباس يسمعهم، فعبد مناف مات عبدا لمناف وليس لله. عبد العزة مات عبدا للعزة ولم يموت عبدا لله. أما حمزة والعباس مات عبدين لله تبارك وتعالى. مش يعني الشيخ في معروف توافق بين الأسماء وبين إيه؟ بين الحال. أحيانا يكون في كده، يكون في توافق بين الاسم وبين الحال. يعني كأن يسمي الوالد من ابنه اسما، فهذا الوالد يكون له من اسمه نصيب. مات أبو طالب وكأن الدنيا قد انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلى من الظهير ومن المساند ومن المعين صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يعد جبلا عظيما بالنسبة للمسلمين، لا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كان جبل عظيم تنكسر عليه كل موجات الطغيان والكفر والشرك. يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تتبع المصيبة مصيبة، كما يقول زر النبي سلمى إن الأسى يبعث الأسى. مات أبو طالب؟ لا، بل مات أبو طالب ثم تبعه موتا من؟ خديجة أم المؤمنين. فازداد الأمر بلاء على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما في كتب السير اسمهم المشفقان، اسمهما المشفقان، أبو طالب وخديجة. هذه المشفقة عليه في البيت، وهذا هو المشفق عليه بين الناس، يعني رحيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصة وفاة خديجة فيها طرف مش هنعديها كده، لابد نعلق عليها عشان فيها كلام رائع جدا. مثلا هي توفيت في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، هذه الأولى. هو على الغالب والعام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت بعده في رواية بثلاث أيام. كم يوم؟ ثلاث. في رواية ثانية يقول توفيت بعده 35 يوم. قبله أو بعده، هكذا يقوله العلم. الحديث في قلب. قبله أو بعده. إذن المسألة ما هي إلا أيام معدودات بين أبي طالب وبين خديجة. ماتت رضي الله عنها وأرضاها في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم سنة؟ كم سنة؟ 13. وقعد في مدينة كم؟ 10. فهي قبل هجرته بثلاث سنين، سنة كم؟ 10. بعض الروايات ذكر بعض العلم قالوا سنتين وأشهرا. لو جمعنا رواية سنتين وأشهرا مع ثلاث سنين يبقى كنا ممكن نقول مثلا إيه، ماتت في أول 11 الشهر الثاني الثالث الرابع. يبقى الجمع من الروايات صحيح. إحنا كعرب بنحب دائما مسألة في اللغة اسمها إيه؟ التقريب. يعني ابنك يبقى عنده 30 و18 أشهر، يقول لك عنده قد إيه؟ تقول له عنده 4، مش كده برضه؟ ما بتقولش بالضبط، هكذا نقرب المسائل يعني. فما في أي خلاف والحمد لله. توفيت خديجة وهي ابنة 65 سنة. ماتت عندها كم سنة؟ 65 سنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ من العمر كم؟ بلغ 50 سنة. 50 سنة في العرف الجاري عندنا احنا تبقى زوجته عندها كم سنة؟ دايما اقل. عندنا احنا زوجة واحدة اكبر منه بيومين يعمل لها فضيحة في كل مكان، لا انت اكبر مني كأن اكبر مني الدنيا بقى متعه. ما انه تزوج امرأة اكبر منه هذا الامر عادي، مفيش اي اشكال مطلقة. هذا المساوئ المجتمعات. هي اكبر وسلم بخمسة عشر عاما على الصحيحين اقوال اهل العلم. 65 سنة يعني في عرفنا يعني يعني خلاص بقى خلص، طلعت معاش من تال مسألة خمس سنين وكل يقول لها حجة خلاص بارك معدة. لكن شوف تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الصالحة، ان سيأتينا كلام انها من اصلح ان لم تكن اصلح نساء المسلمين على الاطلاق رضي الله عنها وارضاها. دخل عليها في مرضها الذي توفيت فيه رضي الله عنها وارضاها، فسمعها تتأوه من المرض فقال يا لكره مني ما أرى منك يا خديجة. أعيد العبارة ثانية كده. قال يا لكره مني ما أرى منك يا خديجة. يعني هو صلى الله عليه وسلم يكره جدا أن يرى خديجة مريضة تتألم تتأوه. ثم يقول لها وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. اصبري لعل الله يجعل بعد هذه الشده خيرا عظيما. وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. اما علمت، اسمع بقى الكلام الجميل جدا، اما علمت ان الله قد زوجني معك في الجنه مريم ابنه عمران وكلثم اخت موسى واسيه امراه فرعون؟ فقالت خديجه وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فبالرفاء وبالبنين. اسمع كان مهم جدا ما يعديش لا على طالب العلم ولا على المراه طالبه العلم، لابد ان ننتبه اليه جيدا. المراه في سياقه الموت، هي في طريقها الى الموت. زوجها صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ويتعلق بها أشد ما يكون التعلق كما سأتينا. فيقول لها يا لكره ما أرى منك يا خديجة. هو يتألم جدا تسلم لألم خديجة. جاني واحد من يومين يقول لي يا شيخ هو أنا لما مرتي تعي يجب عليها شرعا أنا اللي عالجها ولا وديها لأهلها يعالجوها؟ سبحان الله وبحمد. طب انا هديك قنبله مفاجاه هتستغرب يعني. ساعات بعض اخواننا يقرا في كتب العلم ما يخصه فقط، يقرا ما له لا ما عليه. الاصل في عقد الزواج حبس منافع المراه على الرجل. تعرفوا كده حبس منافعها على مين؟ طب مصايبها؟ ماليش دعوه بيها. ده صحيح. ده كلام أهل العلم. فإذا مرضت يمرضها أولياؤها وإلى آخره. أنا مش مسؤول عن الكلام ده. ولكن جرى عرف المسلمين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل من الجاهلية قبل الإسلام أن الرجل يرى أن تطبيب امرأته ومعالجة امرأته هذا من الرجولة ومن الأدب ومن الشرف. مش ناس واحد من أجدادنا ولا أبهاتنا ناس الكبار لما أمي ولا أمي قالت لك عاد قال لها روح عند مين؟ بيحصلش هذا. إذا وقع في المجتمع يعد نوع من إيه؟ قال لها روح عند أهلك لما تصحب بتعال ها؟ نوع من الخسة. لا في أشد من الخسة كمان الندالة. الشني زي ما تسمي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسئل في مسألة عن أن الرجل غير مكلف بكفن امرأته وغسلها ودفنها. هي مسألة فخرية. هو غير مكلف هذا الرجل كفنها وغسلها ونفقة حمل المقبرة من مالها أو من والي وليه. دي مسألة ده العلم طبعا غريبة علينا احنا في المصير صحيح ما درسناش كتب علم فما نعرفش. فلما سئل قال نعم هذا صحيح وهو قول الشافعي ولكن جرى عرف المسلمين أن يكفن الرجل امرأته وأن يغسلها وأن يدفنها وهذا من المعاشرة بالمعروف. شوف كلام العلماء جميل ازاي. هذا من المعاشرة بالمعروف. أما سعد بن حصل لها حاجة بتعالج عند أهلك وسبها هذا ليس من المعاشرة بالمعروف ولا من الإحسان إلا أن يكون الزوج فقيرا معيلا معوزا ما عندوش يعني خلاص بيستعين به بأهلها. نعم هذا نوع من الاستعانة وربنا يأمرنا يقول وتعاونوا. نعم لكن خلاف ذلك لا. فقال لها فقد يجعل الله في الكره خيرا. ربما الله ترك يعقبك بعدما تفرين هذا خيرا ثم يبشرها بالخير. إيه الخير ذا؟ أما علمت أن الله زوجني معك في الجنة؟ يبقى مباشرة خديجة فين؟ في الجنة. شفت البشارة؟ يبقى لما تزور واحد مريض وراح مريض تقول له يا أخي والله إن شاء الله خير وربنا حيكرمك أنت شكلك كده من الصالحين ربنا يجعلك أهل الجنة يا رب. كلام طيب. أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة؟ يبقى هو تزوج ثلاث نساء في الجنة لكن مين رقم واحد؟ خديجة. زوجه من؟ صلى الله عليه وسلم. زوجه مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام وكلثم أخت موسى عليه السلام وآسية امرأة فرعون. تقوم بقى السيدة خديجة تقول له المفروض تقول له إيه؟ اتجوزهم معاه في الجنة كمان. لا شوف المرأة العاقلة الدينة صاحبة الدين قالت وقد فعل الله ذلك يا رسول الله. إنه وهو قال لها إيه؟ أما علمت أن الله قد زوجني؟ الموضوع مش في إيدي أنا ده مين يجوزني؟ ربنا تبارك وتعالى. فقالت أوا قد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فبر رسائي وبالبنين. مش مشكلة عنه مطلقا. هذه ديانة. الآمر هو الله والعبد عليه التسليم. قلنا سلفا عبارة كنت ينبغي الإخوة أن يحفظوها جميعا من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. كلام الزبري طبعا في تعليق هنا مفيد. قولها قالت فبر رسائي وبالبنين هذه العبارة نسخت بعد فلا يصلح لمسلم أن يقول لمسلم أو امرأة مسلمة إن تزوج أو تزوجت أن يقول لها بعد الزواج إيه؟ بالرفائل. لأن هذه عبارة موروثة من أزمنة الجاهلية. الرفاء اللي هو الرفاء السعادة والبنين اللي هم الأبناء إيه؟ تبوا البنات مفيش بنات بقى كانوا بيكرهوا البنات فالدعوة دائما بالرفاء والبنين جاهلية. وللأسف الجرائد بتاعتها بتكتب كده في صفحة فلان يهنئ فلانة بالزواج من فلان وبالرفاء والبنين. عاوزين صبيان بس. سبحان الله كل المستشفيات كلها شغالة يسحبوا ايه بنات ما بيجيبوش صبيان. يعني كأن انت تعاند الله فالقدر عكس ما تريد. فماتت وهي ابنة 65 سنة رضي الله عنها وارضاها ودفنت بالحجون. دفنت بالحجون. الحجون حي من احياء مكة. وما زال قبر خديجة رضي الله عنها معلوما مشهورا معروفا الآن. يزوره بعض من يعرف موقعه. هو عند كبر في مكة اسمه كبر الحجون وانت طالع متجه عليها الجهة الجد يكون على يمينك. ولكن هذا الموضع من باب الفائدة يا إخواننا، يعني سألنا فيه كثير نراء مكة وأهل مكة الكبار، قالوا هذا الموضع ليس دقيقا، يعني دفنت نعم في هذه المنطقة في الفجون، لكن هو تحت الحجر ده أو الحجر ده أو ده الله تعالى أعلم. خديجة هذه رضي الله عنها وارضاها وقع في حقها أحاديث لم تقع في حق غيرها. مثلا روى البخاري في الصحيح وروى أيضا مسلم عن أبي هريرة قال أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إداب. مين يقول للنبي كده؟ يقول دي اللي جاء خديجة معها إناء في إدام، يعني في طعام في شراب كده. فإذا هي أتت أي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن خديجة حازت ما لم يقع لأحد من العالمين أي الأنبياء. الأول أقرأ عليها السلام من ربها، هذا لم يقع لأحد من الناس مطلقا إلى الأنبياء. إنما سلم لما دخل على حضرة ربه تبارك وتعالى في حديث الإسراء والمعراج في القصة المشهورة قصة التشاهد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، قال رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأجاب صلى معلما من ربه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما أن ينزل ملك من السماء هو خير ملائكة الله على خير عباد الله محملا بسلام من المولى لا إله إلا هو خاصا لامرأة من النساء، دل على أنها أفضل نساء عليها مطلقا ولا غر. هذا قول سنراجعه، لكن هذا الواضح معنى الحديث اقرأ عليها السلام من ربها ثم من من؟ من جبريل عليه السلام. تخيل انت جالك كده واحد قال لك لسه مدين بيسلم عليك تعمل ايه؟ يا سلام. ولو سلم يقول لك السلام على المحافظ مثلا يقعد يشم ايده خمس ايام بركه، خد بركه. ما بالك بقى لو وزير لو غيره بركه، والله اعلم هي معاصي مش بركه. اما هذه ياتيها السلام من ربها، السلام من السلام ثم السلام من مرسل السلام من جبريل عليه السلام على لسان سيد الورى والخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتيها البشارة الجميلة جدا وبشرها ببيت في الجنة، بيت من جنة. امرأة فرعون لما دعت كان أعظم أمنية تقول إيه؟ رب ابني لي عندك بيت في الجنة. هذه خديجة يأتيها خبر من السماء أن البيت قد بني، البيت اتبنى خلاص فرص، وضعت أساسات واتبنى وجمل وجهز لمن؟ لخديجة ببيت في الجنة. هذا البيت له ميزتان من قصب، الثاني لا صخب فيه ولا نصب. يعني ايه من قصب ويعني ايه لا صخب فيه نصب؟ كلام مهم جدا. قصب عند اهل العلم اللي هو اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ، اللؤلؤ الطبيعي مش اللؤلؤ الصناعي. دلوقتي في لؤلؤ اسمه لؤلؤ ايه؟ صناعي، بقى فيها زي الفراخ البيضه كده، بقى في لؤلؤ برضه بيضه، فراخ بيضه زي الفراخ بيضه، لؤلؤ صناعي بيسمعوا. لا، اللي اقصد بقى باللؤلؤ اللؤلؤ اللي هو ايه؟ الحر الطبيعي. فقال بشرها بيت في الجنه من قصب اي من لؤلؤ، من حبات اللؤلؤ. وليه النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعباره من قصب؟ في هنا نكته لغويه جميله جدا، نكته لغويه جميله. يقول فلان هذا حاز قصب السبق في كذا وكذا وكذا. المتقدم في اي عمل اعمال يقول عليه حاز قصب السبق. ولا شك أن خديجة حازت قصب السبق في أعداد المؤمنين والمؤمنات بالله. فهل ورد لنا خبر أن أحدا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أنثى كبيرا أو صغيرا قبل خديجة؟ ما في. أول من آمن على الإطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ خديجة. في خبر بس من بعض العلم جميل جدا أن أول من آمن بمحمد النبي رسولا هو محمد بن العبد صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التكلف في التخريج، يعني أنه يؤمن بنفسه. طيب خلينا قلنا الأول، يبقى الثاني برضه مين؟ السيدة خديجة. فلا أحد من الخلق يسبق من؟ فلما حازت خديجة قصب السبق بذلك بني لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رائع جدا. كانت خديجة الله عنها مشهورة وكلكم عارفين طبعا. أول ما جاء سلم وقد أوحي إليه قال يا خديجة إني خشيت على نفسي. إلى قالت إيه؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتفعل وتفعل وتفعل إلى آخره. فهدأت من روعه صلى الله عليه وسلم وطمأنته ثم ألبسته زملته ثم ذهب به إلى ورقة ابن نوفل عمها. فخديجة كانت امرأة من أصلح النساء. يقول أهل العلم لا صخب فيه ولا نصب أي لا رفع للصوت ولا إيذاء له صلى الله عليه وسلم أبدا. لم ترفع خديجة صوتها يوما على رسول الله. فالدرس النساء المرأة تكون محببة لزوجها دائما أبدا كلما كانت إيه خلوقة معه حتى لو كان هو سيء الخلق. يعني لأن الرجل من دأبه أن يرفع الصوت العكس أن المرأة يكون من دأبها أنها تخفض الصوت. مش هو ولا يرفع صوته مرة يرد عليه واحدة بواحدة. أنا يعني كان لي واحد قريبتي عندها ضرع عصبي شوية كده فراحت الدكتور أستاذ كبير في اسكندرية فقال لها اكشف عليها وكده. بعد ما كشف قال لها أنت جوزك بيشتغل يطلب كذا كذا كذا. قال لها يعني معلش ما تزعليش هو بيزعلك يطلب واخد. قال لها خلاص لو قال لك يا بنت الكلب قولي أنت ابن 60 رشدت من الدكتور. عمي جه ألف السلامة خيرك يا بقى. المهم اليوم الثاني زعل صنت بنت قالت لي أنت ابن كذا كذا. فتدخل الجماعة بتقول إيه؟ قالت لهم ده رشدت بتاعت الدكتور. هي بتشتم بناء على تعليمات مين؟ ينفع الكلام ده دكتور ده؟ ده طبعا مش دكتور مش دكتور بالتاء خالص ما ينفعش. المرأة طبعها اللي ورد هنا لا صخب فيه ولا نصب. فهي لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولم تؤذئه ولم تتعبه يوما من الأيام من الدهر ولا آذته أبدا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك تجد صلى الله عليه وسلم كان محبا لخديجة جدا جدا متعلق بها شيء عجيب. يعني يعني والله انا كل ما امر اخص خديجه الحمد لله احفظه واقرا من قديم ده كل ما امر عليه احس قلبك كده. يعني احنا بنعمل كده مع الحريم بتوعنا احنا ما بنعملش. اسمع تقول عائشه والحديث في الصحيحين ما غرت على امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه وهلكت قبل ان يتزوجني. ما غرتش من واحده ابدا زي ما غرت من مين رغم انها ماتت قبل ان اصلا متجوزه جوز عائشه. تقول لي ما كنت اسمعه يذكرها صلى الله عليه وسلم. كل ما تيجي اي كلمه اي لمحه يقول الله يرحم خديجه كانوا 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 كان رحم الله ايام خديجه كانوا كانوا ويذكرها ثاني مخيب. هذا الامر كان يهيج عائشه سياتينا التفصيل يهيجها هذا الشيء حتى. وعائشة هي الشابة الجميلة الحسناء الداهية الذكية عالمة أمة الإسلام هي الحميراء التي أخذت نصف فقه الدين نصف الدين عن أسلم هي من هي في العلم. ولكن جاءت عائشة بالتغرار تقول إيه لما كنت أسمعه يذكر يكثر من ذكرها. تقول عائشة أما تقول وأمره أي ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر. بتقول انه كان دائما يتكلم على مين؟ على خديجه يذكرها بالخير. تقول وكان مما يفعل وان كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. اذا ذبح خروف ذبح جد قبل ما ياكل ياكلنا يوزع على البيت يوزع على مين الاول؟ اصحاب خديجه اصدقاء خديجه صويحبات خديجه. بتقول حتى من كتر كلامه عليها ومن كتر ما يوزع اللحم على اصحاب خديجه اول حاجه اصحاب خديجه 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 ليه؟ تقول فربما قلت كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه. تقول في يوم من الصلاه بيتكلم خديجه الله يرحم خديجه قالت له هو ما فيش في الدنيا النسوان ابدا الا خديجه. حديث البخاري قالت فربما قلت يعني انا قلت رحيقا كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه. ما فيش الا خديجه. تقول يعني ما في قدامك اهو في زيها وفي احسن واجمل. هتقول قالت انا اجمل وانا في وفي وفي في. فأجاب صلى الله عليه وسلم قال هي اللي بتقول خديجة عائشة تقول فقال إنها كانت وكانت 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 قعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد لها بقى مين محاسن حديث إنها كانت وكانت 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 تقول وقال وكان لي منها الولد. ربنا عز وجل ما اداش ذرية لمين؟ من خديجة من العجوزة الشمطاء دي زي ما هتقولي دي الوحيدة إذا ربنا جعلها من مين؟ الذرية. ومن تعلق عليه وسلم بخديجة، وأنا أرجو إخواننا يفهموا هنا مسألة تعلق، أنا أعيد كلمة التعلق ليه؟ لا أقول كلمة الحب. كلمة الحب صارت مصطلح مهترأ في مجتمعنا، مصطلح يدل على معاني قبيحة رسخ فيها فهم الناس. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه كما ذكرنا حينما سأل عمرو بن العاص فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال له عمرو ليس النساء أقصد لكن الرجال. قال أبوها. قال فمن؟ قال عمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أنه يحب امرأته، ولكن معنى الحب في زماننا صار معنى إيه؟ حب وطن الرجال والنساء، حب المعاشرة الجنسية، والأفلام والجرائد والكتب والتمثيل كلها بتغني على نفسه. لكن حب العشرة، جمال العشرة، اسألوا أي واحد متجوز مع زوجته مثلا ولا 30 سنة 40 سنة ده هو عجوز متكحكحة متكحكحة خلاص زي بيقولوا كده. يا سلام لو الست العجوزة المتكحكحة دي سابته يومين يحصل له دماغه ايه؟ رغم ان هو بقى راجل بركة يقول عاد نافع ولا هي نافعة خلاص، اللي في دماغ الجنان حبيبها ده خلص مش موجود لا عنده ولا عندها، لكن صار بينهما رباط لا يوجد الا بتوفيق من من الله تبارك وتعالى. هذا جمال حب العشرة المعاشرة ودوام المعاشرة. تقول في يوم من الايام هي قاعدة مع السيدة عائشة، من تعلقه صلى الله عليه وسلم بخديجة وريحة خديجة واللي يجي من ناحية خديجة اي حاجة من قبل اهلها، تقول فاستأذنت يوما هالة بنت خويلد اخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فيها. خبرتها بس كده خطتين، الخطتين فكروا بمين؟ لان هي اخت مين؟ اخت خديجة. نفس الضربة على الباب بتاعت خديجة بتاعت مين؟ هي بتاعت هذا نفس اختها. استأذن اريد ان ادخل اريد رسول، نفس الكلمة اللي كانت تقولها خديجة تقولها مين؟ اختها. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنها ارتاع كده فارتاع يعني اتنفض من رسول الله وقال اللهم هالة اللهم ايه هالة. عرف يا رسول الله بيه مر ورا الباب قال دي خطة مين هالة. وده بيحصل معنا كلنا يعني ساعات ابنك اخوك ليه خطه على باب كده ايه معينة بتعرف حتى الخطة اللي على الباب رسول الله عرف. اذا رائحة خديجة لم تغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبتوش هو متعلق بها قلبا وعقلا جسد كل شيء. امرأة بني عليها نسيج الإسلام. تخيل خديجة نسيت تفهمها إن في يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل يروح وجهها البيت هو دخل عليها والمالك قالت يا راجل سيبك من الكلام اللي في دماغك ده. هو أنت كان الموضوع إيه؟ ودي من أولها من أول وقفة تعرف من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك يفضلها كثير من أهل العلم على عائشة كما سيأتينا. فارتاع فقال اللهم هالة. تقول خديجة فغرب غارب بقى بس غارب جامد المرة دي بقى. وقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منه. عائشة في كتب السنة كانت امرأة قوالة كانت قوية جدا في الحق، كانت لها بتقول سيأتينا عنها شيء عجيب. عائشة أنها تواجه لا النساء بل تواجه الرجال بكلام يعجز الرجال أن يجيبوه. كانت فصيحة أفصح وأبلغ نساء العرب قاطبة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبتعتب على جوزها بتقول ما تذكر من عجوز من هذه القريش؟ أنت لسه فاكر عجوزة مكركبة دي؟ ما خلاص بقى حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني إيه؟ يعني أسنانها وقعت فكل ما بتتكلم هاتمة فيبان إيه؟ اللثة اللي تحت حمراء مفيش. هلكت في الدهر واحد وتعبر بمعنى ايه؟ هلكت خلصت خلاص يا قصة انتهى اثرها ضاع. ثم تنحي فتقول ابدلك الله خيرا منك. اشير الى من؟ ولا شك من جهة الصحة والفتوة والجمال والشباب فخديجة لا تقارع عائشة. عائشة كانت صبية في ذاك الوقت عندها مثلا 13 سنة 14 15 وخديجة مالت عندها 65 سنة. فهل تقارع هذه تلك؟ المسافة بعيدة جدا. ف فعيش تذكره بنفسها. ولكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بالجمال الجسدي ولا بالجمال الشكلي، ما يتعلق بجمال ايه؟ جمال العشرة، جمال مدومة المحبة والعمر مع من؟ مع خديجة. في رواية بقى جميلة جدا بس نقلتها، هي في المسند الإمام أحمد، في رواية في الصحيح: فسكت رسول الله ما تكلمش، ودي فطنة من أحسن سكت. قالوا: فدل ذلك على أن عائشة أفضل من خديجة، سكوت إقرار، قالت أبدلك الله خيرا منها فسكت، يبقى دل على أن عائشة أفضل من مين؟ من خديجة. في رواية عند أحمد تعكس الكلام، تقول إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أبدلني الله خيرا منه، لا، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. لم يرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا ذكر أنثى قط إلا من خديجة، خلا من؟ خلا إبراهيم ابن ماريا القبطية المسلمة بس، إنما كل أولاد صلى الله عليه وسلم ذكور وإناثا كلهم من من؟ المرأة العجوز هي اللي بتخلف، والشباب كلهم ولا واحدة خلفت لمين؟ ده صنع الله الذي أتقن كل شيء. تأمل، دي مسألة مهمة جدا جدا. كان عنده عائشة شابة، عنده حفصة شابة، عنده زينب بنت عمتي شابة، عنده جوارية شابة، صفية، كله مش كلهن شباب، عدا خديجة وعدا سودة بس كما سأتينا. ربنا عز وجل يرزقه ذرية مين؟ من المرأة العجوز، أما الشباب ولا واحدة تخلف، سبحان الملك الوهاب. فنصلى في دينه يقول: ما أبدلني الله خيرا منه، لا، ما فيش حد أفضل من خديجة. ثم يذكر محاسنها ومآثرها فيقول: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، آستني مالها إذ حرمني الناس. يا سلام، يعني السيدة خديجة كانت ثرية، نوصل لك كان يعمل في مالها أجيرا عندها، ده الصحيح، كانت تستأجره بالصفرة والصفرتين، بالقلوس والقلوسين، يطلع الشام من الشغل ويرجع، أنا ليه قد كده مكسب 10 على 20 5 حسب ما اتفق مع خديجة، تزوجها وكان يعمل في مالها هكذا. يقول: آستني بمالها إذ حرمني الناس. يعني خديجة لما كان لها مال وأعطت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمن عليه يوم من الأيام. في زماننا احنا المعاصر بقى، الله ما يكتب عليك مراتك يبقى معاها ايه؟ الشيل. وتاخد انت منها الشيل تحت ظروف ولا ضغط، بتجوز الواد ولا البيت ولا بتاخد بيت ولا غيره، وما اديت فيهم شيء، ما اديتهاش القرشين، بتعمل فيك ايه في زماننا؟ طبعا القصه معروفه، لان في يعني بون شاسع عظيم جدا جدا بين من؟ بين خديجه وبني سلمة، بس مع مساله برضه اوعى تغفل عنها. اللي خد من خديجه مين؟ انما اصلا انما اللي بياخد من فاطمه وسعاده ومن دول مين؟ اكلان. هو بياخد ناوي، هو بياخد ناوي ايه؟ بيقول لك احنا ده مراتي يا عم، المال واحد، طب لو كان مالك انت العب على اثنين طبعا. في الصحيح اي البخاري ان عائشه نفسها تصف تقول انها لما كانت بتغير جدا كده من السيده خديجه، وانه لما مدح خديجه تقول وهي عتبت عليه وسلم ما فيش حد في الدنيا لخديجه، تقول: فتغير وجه رسول الله تغيرا لم اره تغير عند شيء قط الا عند نزول الوحي او عند المخيله حتى يعلم رحمه او عذابه. بتقول ساعة انا ما جيت بس على طرف خديجه كده النبي صلى الله عليه وسلم مش غير زي حال واحده بتغير فيها بس، اذا جاءه الوحي، واحنا عرفنا اذا كان الوحي نزل على سلم بيحصل له ايه؟ ها؟ يبلغ منه الجهل وينطفئ العرق من دينه صلى ويتغير لونه. بتقول ده اللي حصل لما ذكرت انا من؟ خديجه. بتقول بالظبط كان الوحي نازل عليه من شده ما يتكلم، او كانه شايف كده السحاب داخل عليه صلى الله عليه وسلم فلا يعرف رحمه هذا ام عذابا فيتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فما سبق من الأخبار فيه بعضها يؤيد أن خديجة أفضل من من؟ من عائشة، وبعضها فيه أن عائشة أفضل من خديجة. في حديث: خذوا الشطر أو شطر دينكم عن الحميراء اللي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفي الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا ثلاث. عدهن وسلم قال مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويل، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فخديجة من الكاملات وعائشة من أفضل النساء العالمين. طيب ليه النساء الأول الثلاثة فضلن بالكمال مريم وآسية وخديجة ولم تكن عائشة كذلك؟ إنما قال فضل عائشة، ما قالش إنها من الكاملات زي خديجة. ليه؟ طرف علمية كده بعض العلم يعلق لما تعديش، يقول كمل النساء الثلاث لأن كل واحدة منهن كفلت نبيا. مين اللي كفل سيدنا عيسى رباه؟ أم مريم. مين اللي كفل موسى رباه؟ أسيا امرأة مزاحم. مين اللي كفل محمد صلى الله عليه وسلم وأقضى معه بماله وهو حتى تبع شأنه؟ خديجة. إذن كل واحدة منهن كفلت نبيا، أما عائشة فأخذت عن النبي ولم تكفل النبي. يعني خديجة هي اللي كانت بتدي النبي الأول، عائشة بقى بتاخد من إيه؟ بتاخد من النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال اختصار المسألة في كلمتين، إن يعني بعض إخواننا غاوي يبحث في المسائل دي ودقق فيها ولا يبنى عليها كثير وعمل، لا في إيمان ولا في عمل. يرجح أهل السنة اللي سيادتك وأنا منهم أهل السنة أن عائشة أفضل من خديجة لما عندها من العلم وما بلغت شهرتها الآفاق، وأنها التي حملت علم الأمة ونقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقلت عنه أمورا لو لم تنقلها عائشة ما نقلت قط، وذلك في خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الطوائف يرجحون خديجة على عائشة، هذا الترجيح له وجه كما ذكرنا، ولكن من يزعم أو من يتزعم هذا الاتجاه برضو فائدة جميلة، اللي يتزعم اتجاه تفضيل خديجة على عائشة الروافض الشيعة، لأن عائشة عند الروافض وعند الشيعة كافرة وليست من أهل الإسلام. يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة هي من؟ عائشة. وعندما أن عائشة وقعت في الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول من زعم من أهل السنة أن خديجة أفضل من عائشة فهو إن شاء الله على حق، هذا كلام له وجه. ومن زعم أن عائشة أفضل من خديجة وهذا هو الأشهر، هذا الكلام له وجه. الصواب لي ولك كما يقول ابن كثير ويقول غيره التوقف، فنقول كل واحدة منهن لها فضل خاص. يعني التأمل في موقف خديجة موقف عائشة، لو بدلنا الكراسي جبنا عائشة مكان خديجة وخديجة مكان مين؟ عائشة. فأول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي ورجع إلى بيته فوجد الشابة الصغيرة اسمها إيه؟ عائشة. هل كانت ستلقاه بنفس الحكمة ونفس العقل ونفس الخبرة؟ لا يمكن طبعا، مش هينفع. هل كانت ثرية خديجة ستؤازره بمالها وبنفسها؟ لا. بعصبيتها من أقوى فروع قريش؟ لا، الأمر كان يختلف تماما. كذلك لو أتينا بخديجة مكان عائشة بعد كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خديجة ستكون امرأة قد أرمت، مش هتنفع خلاص، ولم تستطع أن تحفظ العلم وتنقلها لأمة الإسلام. فكل واحدة منهن لها فضل خاص. إذن تتابعت المصائب والابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة أخواننا معلش، موضوع المحمول ده يعني الحقيقة ما حدش زعل مني في الكلام. سوء خلق متناهي انك تدخل المسجد وسير مفتوح المحمول بتاعك مفتوح، وانا بقول المره الالف ما جعل الله لرجل من قلبين فيه جوف. انا قلت مره بقول الدرس ده ما ينفعش اتكلم في الدرس وراح يطلع السواك بس ايه يستاك، رغم ان السواك عباده لكن ما ينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين فيه جوف، داخل المسجد تقفل المحمول بره، تذكرت المسجد اقفله. بعض اخواننا للاسف يروح عامله على ايه اسمه الهزاز ولا الونان ده عشان ايه في جنبه يهز في جنبه. انت بتصلي ولا مستني رايه المحمول؟ ما انت قبل جت عمرك كنت غير محمول. ايه يعني سحب المحاميل مننا كلها، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه القضيه يعني؟ لكن اهتمام متناهي ناهيك عن الرنات، وهذا طبعا ده شيء. انا سمعت مع اخواننا اقسم بالله، قال انه سمع يهوديا يقسم بالله قال أقسمنا بالله لندخلن الموسيقى في البيت الحرام. فعلا نجح ندخل الموسيقى فين؟ بيت الحرام. بإيد مين؟ بإيدنا احنا كله في المسجد الحرام. طول ما تربى التوتوت من كل ما ايه موضوع. فمعلش اخوانا يزعلوا من كلامي، لكن ارجو الانتباه جدا. داخل المسجد مش مسجد فاطمه الزهراء، اي مسجد من على الباب بره تعمل ايه؟ تقعد قدام اداء المسجد ولا تجيبه على الرنان ولا على الزنان، لا اقفله نهائي مطلقا عشان ما تشغلش بالك. طب تتابعت المصائب وعلى راسها السر. ربك عز وجل له حكم عجيبه ازاي الكون ده يمشي وازاي امور تضاع. احنا مهما حاولنا نتعقل ما نعرفش نوصل. ربك عز وجل يسخر شيئا عجيبا في الكون. لما مات ابو طالب وماتت خديجه اشتد اذى المشركين جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ما حدش بيدافع عنه بقى. حتى انه كما روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر الكعبه، فأقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. راح جاب الجلية بتاعته أو غطرة دماغه ولا شماغه ربط عند رأيه وسلم وشد يريد أن يقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا ليقع في زمان من؟ أبي طالب. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه يعني شد عقبة ودفع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ودفعه عن النبي. مما وقع أيضا وهو عند الطبراني أبي يعلى يقول، شوف العزة بتيجي منين، بعد ما سلم خلص صلاته هو قاعد يخنق فيه أبو بكر ساعة وبعيد عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش من الصلاة، كمل الصلاة ولم يرفع عينه الى عقب. فلما اتم الصلاه صلى الله عليه وسلم مر بالرهط من قريش وهم جلوس في ظل الكعبه قاعدين بقى مبسوطين وبيضحكوا على اللي بيحصل. فناداه قائلا يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما ارسلت اليكم الا بالذبح، واشار الى عنقه بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم. الجماعة رغم كفرهم ورغم فسادهم كان عنده في قلبهم شيء من اليقين أن هذا الرجل صادق. قال ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وهم بالحق أصابت الوجوه الوجمة سكتوا تغيرت الوجوه تماما. ثم قال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا، تشتمنا ليه؟ طول عمرك راجل عائل ومحترم تغلطش في حد، نفس اللي عملوه. يقول ما كنت جهولا ترى خلوق مؤدب. مش فينا الصلاة يقول قال أنت منهم، أنت أول من سيصيبه الذبح بإذن الله. ما فيش يعني ده كلام شوية مهمة جدا في الدعوة، الضعف الاستكانة الخوف الزايد. في إخوة يا أخواننا بيخافوا من ظل، والله خاف يتكلم في أي حاجة، عنده خوف كده عجيب ليه ما تعرفش. عند الشيخان وغيرهما انطلق عقبة بن أبي معيط بإشارة من أبي جهل فألقى سنى الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشيمة بتاعت الجزور الجمل الأنثى اللي الناقة لما ولدت مشي بتاعتها راح واخدها ورميها على مين؟ وهو بيصلي. فضحكوا حتى فحصوا في الأرض، أضربوا برجليهم في الأرض من شكل صلى الله عليه وسلم وهو ساجد والسلع على ظهري والدماء على جسدي الشريف صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة فطرحته عنه ودعت عليهم وعلى من صنع ذلك. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته حمد الله وأثنى عليه. هاي الخطبة جميلة بسمعهم بقى، حمد الله وأثنى عليه ثم قال اللهم عليك بالملأ من قريش، اسمع، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ستة. يقول الرجل عد سبعا لا أذكره. أعيدهم ثاني، اللهم عليك بالملأ من قريش، الملأ اللي هم ايه؟ كبار القادة الكبار. ثم عبد سلم سبعة، الراوي تذكر ستة. قال اللهم عليك أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط ستة، فقتلوا جميعا يوم بدر. طبعا في وقعة بدر كما سأتينا لما اصطف الجمعان وانتصب الفريقان قال يبرز منا ويبرز منكم، اطلع عندكم ثلاثة وعندكم ثلاثة تقاتلوا. خرج الثلاثة المسلمين إلى ثلاثة من كافرين، قتل المسلمون الكافرين. الكفار كانوا مين؟ عتبة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة الثلاثة، قتلوا في أول حاجة في أول لحظة الثلاثة خلص. ثم قتل أبو جهل، ومن قتله؟ معاذ ومعوذ بالاشتراك مع مين؟ عبد الله مسعود كما سيأتينا في التفسير. أما أمية بن خلف فله قصة في مقتله عجيبة، أنه كان رجل ضخم الجثة وكان مصاحب واحد المسلمين عندهم شركة تجارة مع بعض، فراح يستجير به ويلقى نفسه على الأرض، فراح المسلم عبد الرحمن راكب فوقه عشان محدش يقتله، فنخسوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن إلى أن قطعوه، فكان ضخم الجثة. وعقبة قتل في المعركة، سأتي التفصيل. فقتل الستة كما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، كلهم سحبوا إلى قريه بدر عدا أمية الوحيد الذي ما دخلش، ما رموش كده في المقابر لوحده كده. ليه؟ قالوا كان بدينا فتقطع قبل أن يرمى في القليل، كان ضخم الجثة جدا، فلما جم يشدوه مش عارف يشدوه وضربينه بالسيف من تحت بقى رجله في ناحية اتقطع حتة تلموه في القليل. مما يذكر أيضا أن أهل مكة اجتمعوا يوما على رسول الله ونالوا منه وآذوه إيذاء شديدا، حتى أنهم في مضرة يزعم مضرواء ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربا مبرحا. هذا لم يذكره في واحد من ضد الظن بس تعميم مش عارف والله لما طور ايه طور الجامع ومع محمود روحه. ضربه صلى الله عليه وسلم ضربا شهيدا، وهذه الرواية لا تذكر في عامة الكتب لكن أنا أقولها من باب جمع الروايات. يقول فلما جاء أبو البختري بن هشام وكان من كبار أهل مكة فرأى الجمع كالكوم فدخل قال ما هذا ما هذا، قال القالوا لو القوم يضربون محمدا، فدخل فكأنها كالسحابة قد انقشعت رحمه موسعين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب ضربا شديدا، فقال من أمر بهذا؟ من اللي أمر أن محمد يضرب؟ فقال أبو جهل أنا، فكان في يده سيفا فضرب أبو البختري أبا جهل بمؤخر سيفه على رأسه ففلقها، راح ماسك السيف ده مضرب بسنه وضرب ظهره على دماغه فتح الفتح فشج رأسه شجا. فقال أبو جهل أمتابع أبا البختري أم مدافع؟ قال بل مدافع، يعني ما أمنتش بمحمد بس ما صحش اللي بتعملوه ده. ساعات بعض الناس يبقى كافر أو فاسد لكن في نوع من إيه؟ في نوع من الحرية، نوع من الحمية، لا يقبل هذا الظلم الشريف. الشاهد بكل هذه الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة إذا أشهد، فتجيله بقى تطفى المنحة الربانية كده اللي تفيدنا احنا في الدعوة. ايه المنحة الربانية؟ في واحد من المشركين قصته مشهورة اسمه ابن الغيطلة، اسمه ابن الغيطلة، سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا وأذاه. النبي صلى الله عليه وسلم جانبه صار ضعيفا، فلما سبه ابن الغيطلة وكان من الكبار، ويروى ان ابن الغيطلة جمع عليه اناسا وضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب شيئا، قصة طويلة. فبلغ الأمر أبا لهب، القصة بلغت مين؟ أبو لهب، إن ابن أخوك انضرب واحد شتم أبوه وإلى آخره. فجاء أبو لهب إلى ابن الغيطلة فضربه وآذاه وسبه سبا شديدا، ثم ذهب إلى محمد وقال يا محمد يا ابن أخي امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنع. أنا مكان مين؟ كلام طارق. لا واللات والعزة حلف أعلى إني عند الله. لا واللات والعزة لا يوصل إليك حتى أموت. اللي تعوز عمله خلاص. حد شيء ضيّن حياتك أبدا طول ما أنا حي. طيب أنا أسلم شعر له إيه؟ له يعني نوع من الحماية شوية. فبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم حركة في مكة ثاني. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب وقالوا أبو لهب كنيته أبو لهب في القرآن، لكن كنيته الأصلية إيه؟ أبو عتبة. كنيته أبو عتبة أبو الحكم اللي هو أبو جهل. فوقفوا على أبي لهب وقالوا يعني أنت إيه بتعمل كده ليه؟ أنت بقيت مع ابن أخوك تاني زي أبو طالب ولا أنت أمنت بيه؟ قال ما فارقت دين عبد المطلب ولكن أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. شو الكفرة كانوا عايزين إزاي؟ والله الكلام ما بيحصل عند المسلمين دلوقتي. قال فما فارقني عن المطلب، هو كافر يقر بكفري، طب بتدافع عنه ليه؟ قال أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. طول ما أنا حي محدش يمس ابن أخي بالسوء، ولو ابن أخويا خالفنا، انما انا عمه محدش يوصل له ابدا طول ما انا عايش، هو في حمايته في جواري حتى يمضي لما يريد. شوف فخ الكفار. قالوا قد احسنت واجملت ووصلت الرحم ابا عتبه، محدش يعيب عليك فيه. تخيل في الناس كانوا عاليين ازاي كفره. بس ايه علي انت اول دلوقتي ما الشباب بدا يروح الجامع يبدا يسيب الشعرتين، ابوه اول ما يسلط عليه يسلط عليه مين؟ عم. اوعى هتودينا في ده، ارجع يا قال لا، بدل ما عم يقول لك اثبت على دينك، عم يقول لك ايه؟ ابعد عن السكري. كانوا عندهم يعني فقه في الحياه وفقه في التعاون مع الاخلاقيات العامه. طب بدا ابو لهب يدافع عن سلم، وبدا جرى سلم يشتد مره ثانيه. طب الكفار يسيبوا الامر يعدي كده؟ ما احنا قلنا هم بيعاملوا الانبياء او رموز الدعوه دايما بايه؟ هاي الكلام ثاني بالاقصاء او الاحتواء او الالتقاء. هم لا عارفين دي ولا دي ولا دي معنى صلى ابدا، فعاوزين يفرقوا بين ابي لهب وبين النبي صلى. فدخلوا مدخل علمي، مدخل علمي يدل على فقههم العالي، فقه بالكفر بس فقه عالي. راحوا لابو جهل وقالوا ايه؟ ذهب الى عقبه بن معين وابو جهل الى ابي لهب وقالوا ااخبرك ابن اخيك اين مدخل ابيك؟ انت سالت ابن اخوك اللي هو محمد، أبوك أنت عبد المطلب كبير مكة كلها، هيروح فين؟ الجنة ولا النار؟ هيروح فين؟ أخبارك قال لك ولا ما قالكش؟ خد بالك الفوائد بقى. فقال أبو لهب يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ عبد المطلب رايح فين؟ لو ناصر لم قال له رايح النار يبقى إيه؟ فقده. طب لو ناصر لم قال له رايح الجنة يبقى بعد دي؟ كلاهما مر. طب يعمل ايه؟ سلك صلى الله عليه وسلم مسلكا وسطا، مسلك احنا لا نحسن دائما استخدامه، وبعض اخواننا اللي يستخدموه ساعات يستخدموه افراط زيد زيد جدا جدا، التنازع عن كثير من القضايا حتى يبقى في صف المناوئين يقول لك اصل الدين عايز فقه وحكمه. لا، فقه وحكمه لها ضابط، الضابط واضح معاك. ابويا راح فين؟ قال له صلى الله عليه وسلم مع قومه. خلاص كلمة واحدة، لا جنة ولا نار، رايح فين؟ ما رايح معاهم، رايح فين يعني؟ ويبدو أن الرأي أن أبا طالب لم يكن بالذكاء العالي كأبي طالب. أبو لهب لم يكن بالذكاء العالي كأبي طالب، خد الكلمة وإيه؟ وطلع. فلما طلع ومشى لقيه الرجلان عقبة وأبو جهل. قالوا ما قال لك؟ قال قال لي يزعم انه مع قومه. مفيش حاجه، ايه اللي فيها يعني؟ قالوا بل هو يزعم ان اباك في النار. خليني اعيد بقى، انا مش هقول لك، هو بيقول ان ابوك رايح فين؟ النار. يبقى القوم كان عندهم بعض اعتقاد ان في جنه وايه؟ في نار، فدي فايده ما تبعدش عليك. فرجع ابو لهب وقال يا ابن اخي أيدخل عبد المطلب النار صراحة بقى؟ شو بقول لك يعني؟ لابدكم في فطنة. قالوا مع قومه مخرج جميل جدا، لكن إذا اصطدمنا بالثوابت لابدكم من إجابة. إيه ما يديش عن الثوابت تقول أصل الموضوع الفقه دعوة، لابد نلين شوية، لأن ضاع الثوابت كثيرة جدا من الدعوة. لا، قال أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ومن مات على ما مثل عليه ما عليه عبد المطلب دخل النار، هو وكل اللي يموت على اللي هو مات عليه كلهم داخلين النار، يعني انت كبر رايح النار. النتيجه مفهومه. قال ابو لهب لا لا واللات والعزى، لا واللات والعزى ما برحت لك عدوا وانت تزعم ان عبد المطلب في النار، انا عدوك ثم برح فين النار. فالجبهه اللي استند اليها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بقت جبهه ايه؟ معادية. ايه الدرس الرؤية الحسنة لطالب ده؟ درس سريع كده عن صلى الله عليه وسلم. ابو طالب عاش ومات باذن من؟ باذن الله. يبقى لابد ان يعتقد محمد صلى الله عليه وسلم ان المصير هو الله وليس من؟ وليس العباس ابو طالب. فاذا ابدلنا ابا طالب بابي لهب هذه ايام او ساعات تغير الموقف، مفيش مشكله، لان النصير والمعين هو من؟ هو الله. فأبناء الدعوة لا يستعين إلا بالله، فإن رجعوا إلى البشر رجعوا ما عند البشر من خير، على ألا يفرطوا في ثوابت دينهم أبدا. أما أن يصل إلى الأمر إلى التفريط في ثوابت الدين فوالله دون ذلك الأعناق، الموت أفضل، أفضل من أن نبيع ثوابت ديننا. بدأت الدنيا تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، لأن مين بقى زعيم الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي زعيم الحرب ضده مين؟ عمه أبو لهب. بدأ الناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من من؟ من أبي لهب. وأبو لهب سعيد ساكت راض بذلك. فجاءت فكرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرة عجيبة، فكرة في منتهى الذكاء والذهب، وهي الخروج بالدعوة في مكة. يعني ما احترم جميع الاخوه، ساعات انا كعلاء بتكلم هنا، انا اسمع الاخوه راضين بيا واسمعوني ومبسوطين الحمد لله، هذا التوفيق من الله. ممكن زي بيقولوا شاعر البلد ايه؟ ما يصليهاش. تبقى انت بتتكلم هنا ومحدش يسمعك، تروح تخطب خطبه جمعه في قريه بره تلاقي الناس ايه؟ بيمدحوا فيك. خلاص؟ اذا انا مع من يسمعون مني، فكره جديده جدا عليه السلام. اذا ضاقت مكه باهلها وضاقت عن الدعاه الى الله وضيقت على رسول الله وضيقت على الصحابة وعلى الصحابة والناس يسومون الصحابة سوء العذاب وأسوأ العذاب، كان لابد من فكرة جديدة في الدعوة، ويخرج بالدعوة من مكة. شيء يقول لإخواننا إذا ضيق علينا هنا سنخرج لمكان آخر، ضيق في الثانية هنخرج إلى الثالث. بعض إخواننا بيفكر إن الدعوة دروس وبس، لا، ضيق علينا في الدروس. بنقابل إخواننا في الشوارع، نروح لإخواننا البيوت زيارة، نتمشى معاهم، بنعمل نصف كوره، بنلعب مع الشباب. كل مدخل ليك في الدعوه ادخل منه. ما فيش حاجه اسمها الدعوه ده، طب اتلغى الدرس. مات في الدعوه؟ لا. الفكره كانت جيده جدا جدا صلى الله عليه وسلم، فكره ايه؟ ان يخرج بالدعوه من مكه. طب هو لم يستجب له في مكه. هل من العقل والفطنه ان يخرج الى اناس اباعد عنه فيستجيبون الى دعوته؟ وما يدريك. لعل الله تبارك وتعالى يجعل النصر على يد من؟ على يد هؤلاء الاباعد، لا على يد هؤلاء الاهل الاقوال. فلذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارا جريئا بالخروج بدعوته من مكه والذهاب الى ايه؟ الى الطائف، حيث ضاقت عليه مكه باهلها. رحله الطائف نتكلم عنها بقى في الاسبوع ايه؟ جاي ان شاء الله تعالى، مع قصه ثانيه، قصه زوجنا صلى الله عليه وسلم من مين؟ من عائشه وسوده بنت زرع. مات ابنه 65 سنة، فتجوز واحدة عندها كم سنة؟ 6 سنين. سنة 10 كانت السيدة خديجة، السيدة عائشة عندها كم سنة؟ لا، سنة 10 من البعثة كان عندها كم سنة؟ واحد بقول لك ولا سنة ما كانتش موجودة. هو صلى الله عليه وسلم بنى بعيشة في كام؟ السنة الثانية من الهجرة. مش كده برضه؟ كان عنده 9 سنين. سنة؟ يبقى اطرح سنتين اللي هو بعد الهجرة وثلاثة يبقى خمس، يبقى عندها كم سنة؟ أربعة. كانت عائشة في الوقت ده عندها أربع سنين، لكن عليه السلام لم ينكحها يعني يأخذ عليها إلا وهي ابنته ست سنين، وما بنى بها إلا بعد أن بلغت تسع سنين صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يفرد البخاري بابا يقول جواز نكاح الكبير للصغير. هدول يعني تسع سنين قعدها على حجم لعبها. ما في واحد قال كده في الجلسة وراي سعد قال كده وأنحى على أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، قال له إيه الهبل اللي بتقوله ده؟ لا ده كلام الرجل الصحيح. وفي البخاري ويقول ابن كثير ويقول غير واحد أهل العلم مجموعة كبيرة جدا قلت لكم الأسماء، كانت عائشة يوم أن نكحها رسول الله عقد عليها ابنة ست سنين وما بنى بها إلا ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمانية عشر سنة رضي الله عنه وأرضاه. اتجوزها ازاي؟ ايه القصة؟ مين الخطبة؟ الزعم الفرح؟ هنتكلم الموضوع ده مع سودة بنت سمعة أم المؤمنين كبيرة السن رضي الله عنها وأرضاها وكيف كان مشأنها. ثم نرجو إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة الطائف، نكتفي بذلك ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.